إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن فإنه الزاد الذي لا يخيب به حامله فاحفظوا وصية الله عز وجل هذه التي أوصى بها الأولين والآخرين ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن كل إنسان يريد صلاح دنياه وآخرته فإنه مفتقر إلى تحقيق أمرين اثنين لا يمكن أن يفرق بينهما أو أن يستغني بأحدهما عن الآخر الأول تحقيق العبادة التي أمر الله عز وجل بها على الوجه الأكمل والثاني طلب الإعانة عليها ممن تصرف له قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعبد مفتقر إلى الله تعالى من جهتين من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة به كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فالعبد يفتقر إلى الله عز وجل يفتقر إلى عبادة الله عز وجل من حيث هو معبوده الذي يحبه محبة إجلال وتعظيم فقلبه لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه سبحانه وتعالى والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه سبحانه وتعالى من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه فبهذا تحصل له اللذة والسرور والفرح والنعمة والسكون والطمأنينة والعبد أيضا يفتقر من جهة إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، مفتقر إلى الاستعانة به سبحانه وتعالى للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه. ولا يمكن أن يحصل له ذلك ولا أن يقوم به إلا من جهة إعانة الله عز وجل له. وعليه عباد الله، فإن العبادة والاستعانة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستحضر هذين الأصلين كلما قرأنا أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة، وفيها هذا التوجه للخالق تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة والاستعانة كالجناحين للطائر، لا يطير بأحدهما، ولو طار بأحد الجناحين كان السقوط حليفة. كذلك العبد محتاج إلى العبادة وبها يدفع الرياء، ومحتاج إلى الاستعاذة إلى الاستعانة وبها يدفع الكبرياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام كثيرا ما يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. والناس عباد الله، بل كلنا جميعا، في تحقيق هذين الأصلين العظيمين العبادة والاستعانة لا يمكن أن نخرج عن أقسام أربعة. القسم الأول وهو أجلها وأفضلها وأعظمها: أهل العبادة والاستعانة معا، فغاية مرادهم عبادة الله عز وجل، وطلبهم منه سبحانه وتعالى أن يعينهم عليها وأن يوفقهم إلى القيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل العبد ربه الإعانة على مرضاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث المعروف المشهور: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا عباد الله أنفع الدعاء، وهو طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. وما يعطيه الله عز وجل للعبد من التوفيق للقيام بالعبادة هذا أعظم مطلوب يحصله العبد من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال العون من الله تبارك وتعالى، ثم رأيت ذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا القسم الأول، أهل العبادة وأهل الاستعانة، جعلنا الله وإياكم جميعا من هذا القسم. القسم الثاني، المعرضون عن العبادة والاستعانة معا والعياذ بالله، فلا عبادة ولا استعانة. وإذا سأل أحدهم ربه أو استعان به فلأجل حظوظه وشهواته، ولا يلتفت إلى محاب الله ومرضاته وحقوقه. والله سبحانه وتعالى يسأله كل من في السماوات والأرض، يسأله أحباؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء، حتى إبليس أبغض خلق الله تبارك وتعالى سأل الله عز وجل حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولكن لما كان لم تكن هذه الدعوة إعانة له على طاعة الله سبحانه وتعالى، كانت زيادة في شقاوته وطرده عن الله وبعده عنه. فكذلك العبد عباد الله إذا كان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأله شيئا فيحققه الله عز وجل له، لكن لا يكون عونا له على مرضاته وطاعته، فإن هذا يكون سببا في الابتعاد عن مرضاته الله عز وجل وانقطاع الله عز وجل عنه ولابد. القسم الثالث فيما يتعلق بحظوظ الناس في العبادة والاستعانة، من له عبادة وليس له استعانة، وهذا كبعض الصوفية الغالين الذين اشتهروا بترتاد الأوراد والأذكار ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى، قصرت هممهم وضعفت عزائمهم عن نيل العون من الله تبارك وتعالى، تحصلوا وذاقوا حلاوة الأوراد والأذكار ولكن حرموا حلاوة التعبد بالتوكل والاستعانة. ولهذا ترى الكثير منهم ممن هو غارق في الأذكار والدعاء حتى أنك تحقر نفسك معه، ولكن في مقابل ذلك تراه لا يعف نفسه عن الحرام ويقتحم ما شاء هواه من الشبهات والشهوات. القسم الرابع من هذه الأقسام عباد الله، من له استعانة وليس له عبادة، وهذا أيضا من شر الأقسام، فهو لا يستعين بالله إلا لأجل حظوظه وشهواته وقضاء مصالحه، وربما يلح على الله عز وجل في ذلك، يقول يا رب ارزقني مالا، يا رب ارزقني جاها، يقول يا رب متعني بالصحة والعافية، فإذا أسعفه الله عز وجل بها وآتاه إياها قعس وتكاسل عن عبادة ربه تبارك وتعالى، مع أن يدور مع محاب الله تبارك وتعالى. وهذا قسم هو أقرب منه إلى اللؤم إلى الرشد والعقل. فالعباد عباد الله في هذين الأصلين العظيمين العبادة والاستعانة لا يخرجون عن هذه الأربع. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعله. فالله تعالى نسأل أن يجعلنا من أهل العبادة وأن يعيننا عليها، فإنه لا معين على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم القدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلوات الله وسلامه عليه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان العبد وكلنا ذلك العبد عاجزاً عن الاستقلال بالبحث عن مصالح أو جلب المصالح لنفسه ودفع المضار عنه، فلا معين له يبصره بمصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه وتعالى، فيتعين عليه ألا يلجأ إلا إلى الله، وأن لا يلوذ إلا بالله، وأن لا يتوكل إلا على الله، وأن لا يرهب إلا من الله، وأن لا يرغب إلا في الله سبحانه وتعالى. فمن حقق ذلك من العباد كان حقا على الله أن يتولاه وأن يحفظه وأن يعينه وأن يكلكه. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن الكلمات العظيمة عباد الله التي تترجم حقا حقيقة الاستعانة بالله تبارك وتعالى، كلمة وجملة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة التي يجهل كثير من الناس مضمونها ومعناها، وهي بعبارة سهلة تعني أنه لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة أيها الإخوة. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من أبواب الجنة، وأنها من كنز تحت العرش، وأنها غراس الجنة، وأنها من الباقيات الصالحات التي ينبغي للعبد أن يكثر منها وأن يعمر وقته بترديادها لعظيم فضلها عند الله عز وجل، ولكثرة ثوابها عنده سبحانه وتعالى، ولما يترتب عليها من الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة في الدنيا والآخرة. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، وتعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الاستعانة به، وهي ككلمة لا إله إلا الله التي تعني الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى. فتحقيق لا إله إلا الله لا يكون إلا بإخلاص العبادة كلها لله، وتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله لا يكون إلا بإخلاص الاستعانة كلها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أن كلمة لا إله إلا الله متعلقة بألوهيته سبحانه، وألوهيته ولا حول ولا قوة إلا بالله متعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى. فالأولى تبرع من الشرك، والثانية تبرع من الحول والقوة والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله عبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، ولا سبيل للعبد لتحقيق هذه العبادة إلا بهذه الوسيلة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا يمكن للإنسان أن يجد سنداً ودعماً وتوفيقاً إلا منه تبارك وتعالى. ولهذا يخطئ كثير من الناس في استعمال هذه الكلمة، فلا يضعونها في بابها ولا يستخدمونها في محلها الذي جاءت من أجله. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أي أن هذه الكلمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند نزول المصائب، يقولها متى؟ عند نزول المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا، وهذا خطأ. وفهم السلف رحمهم الله يدورها على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، كما قال ابن عباس في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال معناها: أي لا حول بنا على العمل بطاعة الله إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة لنا على ترك معصيته إلا به سبحانه وتعالى. وسئل الزهير بن محمد رحمه الله عن تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: لا تأخذ ما تحب إلا بالله، ولا تمتنع عما تكره إلا بعون الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الكلمة: فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تعني الإعانة، ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم في قول المؤذن إذا قال حي على الصلاة، فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فإن قوله حي على الصلاة دعوة إليهم للمجيء إلى الصلاة، وقوله حي على الفلاح دعوة لهم للمجيء لتحصيل ثوابها. فالمسلم عند سماع ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنه بهذا يطلب العون من الله في تحقيق ذلك. ولهذا أيضا شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول المصلي عقب كل صلاة هذا الدعاء العظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعنى أعني أي مدني بعون منك حتى أستمر على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، ولو سلبت مني التوفيق والإعانة لكنت من الضالين. وهذا الدعاء يأتي به الإنسان في آخر الصلاة، واختلف أهل العلم أين يكون موضعه، فمنهم من قال قبل السلام ومنهم من قال بعد السلام، واختار شيخ الإسلام أن يكون قبل السلام، لأن الدعاء إذا كان في الصلاة فهو أقرب للإجابة كما هو معلوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلم إذا خرج من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أثر وذكر جليل النفع، لأن فيه هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استسلام وإسلام وتفويض الأمر إلى الله عز وجل والتبرع من الحول والقوة إلا به. ولهذا من قالها معتقدا بمعناها يقال له كفيت ووقيت وهديت، ويتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر: فكيف لك برجل هدي ووقي وكفية؟ فعليكم عباد الله أن تتأملوا وأن تتبروا هذه الأذكار النبوية، هذه الأدعية النبوية، فاحفظوها وتفهموا معناها واستعينوا بها على طاعة مولاكم سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا سواء الصراط، اللهم بصرنا بعيوبنا واجعلنا من عبادك المهتدين العاملين بالإسلام ظاهرا وباطنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وكلنا عونا يا رب العالمين في جميع أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.